الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا يا رب ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا يا رب فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا في سياق شرحنا لهذا الحديث الطيب وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله الحرام وقد بدأنا الحديث ليلة أمس عن فريضة الحج بتقدمة طيبة حول خصائص وفضائل مكة المكرمة والبيت الحرام نقلا عن كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم المعنون بالهدي النبوي في العبادات فذكرنا ليلة أمس خصائص المسجد الحرام وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه فتعالوا بنا نتعرف على المزيد والمزيد من خصائص مكة المكرمة كرمها الله عز وجل لبيته الحرام يقول العلامة ابن القيم رحمه الله ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ميزة ما أجلها وما أعظمها وخصيصة ما أعظمها جعل الله عز وجل مكة المكرمة قبلة للمسلمين قال ربنا عز وجل مخاطبا النبي الأمين صلى الله عليه وآله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فالآيات بينت هذه الفضيلة وهذه الخصيصة التي اختص الله عز وجل بها مكة المكرمة واختص بها بيته الحرام بأن جعله قبلة للمسلمين ومن خواصها أيضا أن البيت الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما جاء في الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله هذا وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. كذلك مما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب ألا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. ومن خواصه أيضا، أي البيت الحرام، أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فمجرد الهم بالشر دون فعل في الحرم المكي يضاعف على ذلك الإثم ويضاعف على ذلك العذاب، نسأل الله السلامة. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر إذا جاء إلى الحرم المكي لمنسك بعد أن يفرغ من المنسك ينطلق مسرعا إلى الحل، فسئل في ذلك فقال رضي الله عنه أرضاه: إن هذا المكان كما تضاعف فيه الحسنات تضاعف فيه السيئات. نعم إخوتاه، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وتضاعف السيئات في هذا المكان المعنى تضاعف المقادير لا الكميات، فمعلوم أن السيئة بمثلها، ولكن الذي يضاعف المقدار، فالسيئة إما أن تكون كبيرة وإما أن تكون صغيرة، وليس الإثم على كلا السيئتين سواء. إذن مقدار الإثم يتضاعف، مقدار العذاب يتضاعف، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، ومن خواص هذا البيت أيضا أن الله عز وجل أضافه إليه في قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وطهر بيتي، هذه الإضافة تدل على التكريم وعلى التشريف، فما أضاف الله عز وجل شيئا إلى ذاته إلا من أجل بيان التكريم والتشريف. أضاف الرب جل وعلا البيت الحرام إلى ذاته، وهذا دليل على تكريم وتشريف هذا البيت. كما أن الله عز وجل وصف نبيه الأمين صلى الله عليه وآله في المقامات العلية بصفة العبودية، ففي ليلة الإسراء والمعراج يقول ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فانظر أخي الحبيب إلى هذه الصفة الطيبة المباركة التي وصف الله عز وجل بها نبيه الأمين: سبحان الذي أسرى بعبده، فأعلى المنازل منزلة العبودية، وفي مقام الدعوة إلى الله تعالى وصف الله نبيه بهذه الصفة الغالية، صفة العبودية. قال عز من قائل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك في مقام تنزلات القرآن وصف الرب عز وجل نبيه بصفة العبودية: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بهذه الصفة الغالية فيها من التكريم والتعظيم الكثير والكثير والكثير. فالله جل وعلا نسب نبيه إليه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم هو عبد لله، والعبودية تكريم وتشريف وتعظيم، ومن فضل الله عز وجل على الموحدين أنه جل وعلا أضافهم إلى نفسه جل وعلا، فقال تعالى وعباد الرحمن، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فما أعظمها من نسبة وما أجلها من إضافة، تدل دلالة واضحة على التكريم والتعظيم والتشريف. ولله در القائل، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأصبعي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من التكريم، وهذا من التشريف، وهذا من الإجلال. فعندما يقول ربنا جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالله جل وعلا أضاف البيت إليه، وفي هذا من التكريم والتعظيم والتشريف. وبهذا القدر إخوتاه نصل إلى تفضيل أيام الحج على غيرها من الأيام. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فنرجو هذه المسألة إلى الغد إن شاء الله إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.